بسم الله الرحمن الرحيم ومنها من الظاهر من الصفحان والقلب معنى واحد وهو التبانية وتفسيرها بإسقاط القضاء كما عن الفقهاء أو بمخالفة الشريعة كما عن المتكلمين أو غير ذلك، إنما هو بالمهم من لوازمها لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الأنظار، وهذا لا يوجب تعدد المعنى كما لا يوجبه اختلافها بحسب الحالات من السفر والحضر والاختيار والاضطرار وإلى غيره. هذا الأمر الثاني كمقدمة للبحث في الصحيح والأعم، وفي هذا الأمر الأخون يتعرض لمعنى الصحة في مقابل الفساد. ما هو معنى الصحة؟ إلى أخند يفسر الصحة بتفسير، والبعض الآخر يفسر التفسير الآخر، والأخند في بحث اقتضاء النهي فساد المنهي عنه يجمع بين التعريفين الصحيح. أما تعريف الأخوند للصحة، تمامية الأجزاء والشروط، والفساد بمعنى عدم التمامية. والبعض الآخر فسروا الصحة ترتب الأثر المرغوب فيه، والفساد عدم ترتب الأثر المرغوب فيه. مثلا الأثر المرغوب فيه للبطيخ شنو؟ الحلاوة. فإذا كانت الحلاوة مترتبة على البطيخ فالبطيخ صحيح وإلا فاسد. فالفرق بين هذا التعريف للصحة كلام الأخوند أن هذا المعنى ترتب الأثر المرغوب فيه يتحقق في الشيء المركب ويتحقق في الشيء الأصيل. أما الصحة بالمعنى اللي فسره الأخوند فقط تتحقق في الأشياء المرتبة، يعني تمامية الأجزاء والشروط. هذا الفرق الأول. والفرق الثاني أنه على أساس تفسير الأخوند الصحة فترتب الأثر بصير من لوازم الصحة. فإذا كان الشيء صحيحا يعني تام الأجزاء والشروط فيترتب عليه الأثر المرغوب فيه، وإذا لم يكن تام الأجزاء والشروط فالأثر لا يترتب. فترتب الأثر المرغوب فيه من لوازم الصحة على تفسير الأول، لكن على التفسير الثاني ترتب الأثر نفس الصحة لمقوم الصحة. المهم هذين الفرقين موجود بين التعريفين، ولذلك الأخوند في بحث اقتضاء النهي للفساد للمنهي عنه هناك جمع بين التعريفين. بعد ذلك الأخوان يقول هذا الاختلاف اللي موجود بين المتكلمين والفقهاء في تفسير الصحة، هذا الاختلاف ليس اختلافا في معنى الصحة، بل كل طائفة فسر الصحة بما يتناسب غرضه. ولكن تفسير المتكلمين وتفسير الفقهاء من لوازم الصحة. المتكلمون فسروا الصحة بموافقة الشرع، العمل اللي يتوافق مع الشرع، هاي موافقة الشرع معناه صحة العمل. إذا كان العمل موافقا للشرع فهذا العمل صحيح، فالصحة في العمل جنو موافقة الشرع. والفقهاء فسروا الصحة بسقوط الإعادة والقضاء. العمل العبادي لما يأتيها المكلف ويسقط الإعادة في الوقت والقضاء في خارج الوقت، هذا العمل عمل صحيح لترتب هذا السقوط، سقوط الإعادة والقضاء. فكلا التفسيرين من آثار الصحة، تفسير المتكلمين وتفسير الفقهاء. الصحة بمعنى تمامية الأجزاء والشروط، هذه التمامية إذا حصلت في عمل من الأعمال فطبعا هذا العمل يكون موافقة للشرع، يعني للأمر، للأمر الشرعي المتعلق بهذا العمل. وكذلك إذا كان العمل تام الأجزاء والشروط فيترتب عليه سقوط الإعادة والقضاء. فسقوط الإعادة والقضاء بتفسير الفقهاء وموافقة الشرع بتفسير المتكلمين، هذان التفسيران من لوازم الصحة. الصحة بمعنى تمامية الأجزاء والشروط، لكن كل طائفة منهما فسر الصحة بتفسير يتوافق ويتناسب مع غرضه. كيف هذين الأثرين للصحة يتوافق مع غرض المتكلم وغرض الفقهاء؟ من أغراض المتكلمين هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى حتى يحصل على الثواب. العمل اللي يتقرب به لحصول الثواب، هذا التقرب غاية في المتكلم. ففسر الصحة بأثر للصحة يتناسب مع هذا الغرض. فسر الصحة المتكلمون بماذا؟ بموافقة الشرع. فإذا كان العمل موافقا للشريعة فطبعا بهذا العمل يتقرب إلى الله ويحصل الثواب. فهذا الغرض وهو التقرب إلى الله يحصل بموافقة الشريعة، وموافقة الشريعة من آثار. إذا كان العمل تام الأجزاء والشروط فيتقرب إلى الله، يعني يحصل به موافقة الشريعة، وموافقة الشريعة يتحقق بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى وحصول الثواب. فلذلك نشوف المتكلم فسر الصحة بمعنى يتوافق مع غرضه وهو موافقة الشريعة. أما الفقهاء ما هو غرضهم بالفقه؟ الفقهاء يتكلمون عن الأحكام الشرعية، وغرضهم من البحث في الأحكام الشرعية هو الخروج من عهدة التكليف، يعني يعين التكاليف، مثلا الصلاة واجبة والصوم واجب والحج واجب، فيعين التكليف التكليف الإلهي في الأعمال حتى يخرجون من عهدة التكليف، يعملوا في هذا العمل اللي متعلق التكليف الإلهي حتى يخرج من عهدة التكليف، لأن التكليف بذمته ولا بد من الخروج من عهدة التكليف، من مسؤولية التكليف. هذا هو غرض، يبحثون عن الأحكام الشرعية حتى يعرفون ما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بديننا. بعدما يتعين التكليف يعرف ذمتهم مشغولة بهذا التكليف وهم مسؤولون تجاه هذا التكليف، وبعد ذلك غرضهم شنو؟ الخروج من هذه العهدة، الخروج من هذه المسؤولية. فالخروج من عهدة التكليف والخروج من مسؤولية التكليف غرض الفقيه. ما دام هذا غرض الفقيه فسر الصحة يتوافق مع هذا الغرض، فسر بسقوط الإعادة والقضاء. فطبعا سقوط الإعادة والقضاء أثر للخروج من عهدة التكليف. فالمكلف اللي يعمل بتكليف من التكاليف إذا خرج من عهدة التكليف وخرج من مسؤولية التكليف طبعا الإعادة في الوقت تسقط والقضاء في خارج الوقت يسقط. فسقوط الإعادة والقضاء من آثار خروج المكلف من عهدة التكليف، ففسر الصحة بأثر من الصحة. قلنا قبل قليل سقوط الإعادة والقضاء أثر الصحة، هذا الأثر انتخبها الفقيه. لماذا؟ لأنه يتوافق مع غرضه، غرضه هو الخروج من عهدة ومسؤولية التكليف أمام الله تبارك وتعالى. لذلك أخونا يقول هذا مو اختلاف في التفسير، تفسير الصحة معنى صحة واحد، لكن كل واحد تمسك بأثر للصحة يتوافق مع غرضه. المتكلم تمسك بأثر الصحة، هذا الأثر يتوافق مع غرضه، والفقيه تمسك بأثر الصحة، هذا الأثر يتوافق مع غرضه. وقلنا شنو غرض المتكلم وشنو غرض الفقيه؟ غرض المتكلم هو التقرب إلى الله بموافقة الشريعة يحصل التقرب، وغرض الفقيه الخروج من عهدة التكليف، وبهذا الخروج يحصل ماذا؟ سقوط الإعادة في الوقت وسقوط القضاء في خارج الوقت. فاختلاف المتكلم مع الفقهاء في تفسير الصحة ليس اختلافا في معنى الصحة، بل كل واحد فسر الصحة بأثر للصحة، هذا الأثر يتوافق مع غرضه. بعد ذلك يأتي إلى نقطة أخرى، وهي أنه إذا فسرنا الصحة بتمامية الأجزاء والشروط فهذه الصحة تختلف بحسب حالات المكلف. مكلف الحاضر الصلاة الصحيح بالنسبة للمكلف الحاضر جنو 4 ركعات، والمكلف المسافر الصلاة الصحيح 2 ركعات، المكلف القادر الصلاة الصحيح هو الصلاة مع القيام مثلا، والعاجز عن القيام الصلاة الصحيح هي الصلاة بلا قيام مثلا، المكلف الواجد للماء الصلاة الصحيح هي الصلاة مع الطهارة المائية، والصلاة بالنسبة للفاقد للماء الصلاة الصحيحة هي الصلاة مع التيمم. فيشوف هذه الصحة تختلف بحسب حالة المتكلم. وهذا الاختلاف ليس اختلافا في معنى الصحة، معنى الصحة تمامية الأجزاء والشروط، لكن المصداق هذا الصحيح، الصحيح العمل التام الأجزاء والشروط المصداق بالنسبة لهذا المكلف شيء وبالنسبة للمكلف الآخر شيء آخر. المصداق اختلف بحسب حالة المكلفين، مو معنى الصحة اختلف بحسب حالة المكلف. هاي نقطة. والنقطة الثانية، فالصحة تختلف بحسب أنظار العلماء، أنظارهم إلى آثار الصحة. عمل بنظر عالم من العلماء صحيح، لأنهم ينظرون إلى أثر، هذا الأثر يترتب في دلول صحيح، وبنظر البعض الآخر أثر ما يترتب يقولون هذا العمل صحيح. فمثلا اتيان المأمور به بالأمر الظاهر، مثلا الإنسان يشك في أنه متوضي أو مو متوضي وهو يعلم أنه سابق كان متوضي، يستصحب الوضوء وصلى مع الوضوء المستصحب، بعد ذلك اكتشف انه لا مو صحيح، نقض الوضوء. فهنا اتيان المأمور به بالامر الظاهر وهو الصلاة بالطهارة المستصحبة، قول يقول بالإجزاء كما يقول الأخون، اذا كان الحكم الظاهري مفاد أصل، والأصل في مثالنا هو الاستصحاب. على القول بالإجزاء فهنا هذه الصلاة اللي أتاها المكلف مع الطهارة المستصحبة على القول بالإجزاء تسقط الإعادة والقضاء. فالفقيه يقول هذا العمل صحيح لأن الأثر المرجو للفقهاء سقوط الإعادة والقضاء، فما دام الإعادة والقضاء تسقط العمل صحيح. أما المتكلم يرى لا، موافقة الأمر على الأمر الواقع ما حصل، موافقة الأمر الواقع لأن الأمر الواقع يتعلق بماذا؟ الصلاة مع الطهارة الواقعية، ما حصل، فقط الصلاة مع الطهارة المستصحبة حصل مو مع الطهارة الواقعية، فما حصلت موافقة الأمر الواقعي. فما دام هذا الأثر ما حصل فهذا العمل جنون ليس صحيح. فلذلك الصحة والفساد بصير من الأمور الإضافية، عمل واحد بالنسبة لمكلف صحيح بالنسبة لمكلف آخر غير صحيح، مع مثل الصلاة مع الطهارة المائية لمكلف صحيح لمكلف آخر فاسد، الصلاة مع التيمم بالنسبة لمكلف صحيح بالنسبة لمكلف آخر فاسد، الصلاة مع القيام بالنسبة لمكلف صحيح بالنسبة لمكلف آخر فاسد. ويصير الصحة والفساد من الأمور الإضافية بحسب المكلفين وكذلك بحسب الآخر. فهذا المثال الذي ذكرنا اتيان المأمور به بالأمر الظاهر على القول بالإجزاء بحسب أثر وهو سقوط الإعادة والقضاء صحيح، بالنسبة لأثر آخر وهو موافقة الأمر الواقعي لا، ما حصل موافقة الأمر الواقعي. فلذلك الصحة والفساد من الأمور الإضافية، عمل واحد بلحاظ صحيح وبلحاظ آخر فاسد، هذا معناه أن الصحة والفساد من الأمور الإضافية. هذا كلام حول معنى الصحة والفساد. بعد ذلك يأتي البحث، هذا البحث أهم البحوث في مسألة الصحيح والأعم على الإطلاق، مسألة القلب الجامع إن شاء الله بس لاحظنا ممكن من نصيب إلى بحث القدر الجامع. ومنها أن الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد وهو الثمانية، الثمانية في الأجزاء والشمال. وتفسير الصحة بإسقاط الإعادة والقضاء كما عن الفقهاء أو بموافقة الشريعة كما عن المتكلمين أو غير ذلك من التفاسير، إنما هو هذا التفسير بالمهم، بالمهم يعني بالقرار، من لوازم الصحة. هذا الغرض وهو إسقاط الإعادة والقضاء لوازم الصحة، وموافقة الشريعة من لوازم، هذا غرض المتكلمين، من لوازم الصحة لوضوح اختلاف المهم، يعني اختلاف الغرض بحسب اختلاف الأنظار، نظر المتكلم إلى التقرب إلى الله، نظر الفقيه الخروج من عهدة التكليف، وهذا لا يوجب تعدد المعنى، كما لا يوجب تعدد المعنى اختلاف الصحة بحسب الحالات من السفرين 4 ركعات، ركعتين، والحضر 4 ركعات، والاختيار مع القيام، والاصطرار بدون قيام، والاختيار ووجدان الماء مع الطهارة المائية، والاصطرار فقدان الماء مع التيمم، إلى غير ذلك من المصادق المختلفة بحسب حالات المكلف. هذا لا يوجب اختلاف معنى الصحة بالاختلاف المصداق. ومن هذا الكلام ينقدح أن الصحة والفساد أمران مضادان، ما دام المصادق مختلف بحسب حالات المكلف فعمل واحد صحيح وفي نفس الوقت فاسد، عمل واحد صحيح بالنسبة لمكلف وهذا العمل فاسد بالنسبة لمكلف آخر، فيختلف شيء واحد صحة وفسادا بحسب الحالات، حالات المكلفين فيكون تاما بحسب حالة وفاسدا بحسب أخرى. وأما بالنظر إلى الآثار في طبع المشكين الكفاية موجود هذا الشيء، هنا ما موجود، اعطيني هذا الكتاب طبع القديم، طبع المشكين كان موجود، لا مهم، بحسب الأنظار كذلك، أنظار العلماء، أنظار والآثار، بحسب أثر صحيح بحسب أثر آخر مو صحيح. المهم بعد ذلك نأتي إلى مسألة قدر الجامع، بقى وقت، هل من الأمور التي يبحث قبل الدخول في الاختلاف الصحيح والأعم أنه لا بد من القدر الجامع على القول بالأعم وعلى القول بالصحيح؟ لماذا هذا لا بد؟ بالنسبة على القول بالأعم واضح، لا بد أن يكون هناك قدر جامع بين الصحيح وبين الفاسد حتى يصير معنى الأعم مشتركا معنويا، هذا واضح. لكن لماذا لا بد من قدر جامع على القول الصحيح؟ يعني إذا ما قلنا بالقدر الجامع، فمثلا لفظ الصلاة مصادق الصحة مختلفة، صحة بالنسبة للحاضر، بالنسبة للمسافر، العمل الصلاة الصحيحة بالنسبة للمختار، الصلاة الصحيحة بالنسبة للمضطر، صار صلوات صحيحة متعددة. فإذا ما قلنا قدر بالقدر الجامع بين هذه المصادق المختلفة للصحيح، معناها أن لفظ الصلاة صارت مشتركا لفظيا، صحيح للمسافر معنى بكلمة الصلاة، صحيح للحاضر معنى آخر، صحيح للمختار معنى، والصحيح للمصدر معنى آخر. صار لفظ الصلاة مشتركا لفظيا، والقائل بالصحيح لا يعترف بالاشتراك اللفظي. فحتى نهرب من الاشتراك اللفظي لا بد أن نقول بالاشتراك المعنوي، والاشتراك المعنوي لا يحصل إلا إذا كان هناك قدر جامع بين المصادق. فهذا سر لابدية القدر الجامع على القول بالصحيح. فالقول بالأعم لا بد من قدر جامع بين الصحيح والفاسد، والقول بالصحيح لا بد من قدر جامع بين المصادق الصحيحة. أما الأخون يقول هذا القدر الجامع بين المصادق الصحيحة موجودة، وكيف؟ الأخوان يذكر عدة نقاط. النقطة الأولى أن في الآثار والروايات والآيات ذكر آثار العبادة، مثلا الصلاة من باب الإنذار، في الصوم موجود في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب الذين قبلكم لعلكم تتقون. أثر وأصر أثر الصلاة، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا أثر واحد. وفي الروايات الصلاة معراج المؤمن، الصلاة قربان كل تقي. فهذا الأثر اللي موجود في الآيات والروايات للعبادات، طبعا هذا الأثر للعبادة الصحيحة، ما ممكن أن نقول هذا الأثر للعبادة الأعم من الصحيحة والفاسدة، لا، الأثر للعبادة الصحيحة. هاي نقطة. والنقطة الثانية قاعدة فلسفية، لا يصدر الواحد إلا من الواحد. إذا كان المعلول واحدا فلا بد أن يكون من الواحد. فهنا الأثر واحد، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، النهي عن الفحشاء والمنكر أثر واحد. فإذا كانت مصادق الصحيحة كل مصداق مؤثر في هذا الأثر الواحد، يستلزم أن تكون العلل صحيح بالنسبة للمسافر مؤثر، صحيح بالنسبة للحاضر مؤثر، صحيح بالنسبة للمختار مؤثر، صحيح بالنسبة للمصفر مؤثر. يستلزم توارد علل متعددة على معلول واحد، وهذا مستحيل. فلا بد أن نقول هناك قدر جامع ذاتي بين هذه المصادق الصحيحة، وباعتبار وجود القدر الجامع الذاتي في هذه المصادق الصحيحة تؤثر هذه المصادق في الأثر الواحد. فصلاة المختار من حيث هذا القدر الجامع الذاتي، وصلاة المصطر من حيث هذا القدر الجامع الذاتي، وصلاة المسافر من حيث هذا القدر الجامع الذاتي، وصلاة الحاضر من هذا الحيث. فهذه المصادر من حيث أنها وجود لذلك الجامع الذاتي مؤثر. فإذا كانت هذه المصادر من حيث أنها وجود للجامع الذاتي تصير شيء واحد، لأن ما في فرق بين صلاة المسافر والحاضر من حيث أنهما وجود للقدر الجامع وبين صلاة المضطر والمختار من حيث أنه وجود. ما دام هذه المصادق من حيث أنها وجود للقدر الجامع، يعني وجود القدر الجامع هو المؤثر في هذا الأثر الواحد. هذه النقطة الثانية. فهذه المصادق المتعددة من حيث أنها وجود لقدر جامع ذاتي مؤثر في هذا الأثر، ما يستلزم توارد إلى المتعدد. لذلك الصحيح للحاضر من حيث أنه صلاة صحيحة خاصة ومؤثر، وهكذا الصلاة الصحيحة للمسافر من حيث أنها صلاة صحيحة خاصة مو مؤثرة، لا، بل من حيث أنها وجود للقدر الجامع من هذا الحيث. هذه الحيثية حيثية واحدة في كل هذه المصادر، فعلة واحدة في هذا الأثر. هذه النقطة الثانية. والنقطة الثالثة، هذا القدر الجامع الذاتي مو لازم إنسان يعرف ما هو، فالعلم بعنوان هذا القدر الجامع الذاتي مو ضروري. فعلمنا بقدر الجامع الذاتي له دخل في تأثير هذا القدر الجامع الذاتي في هذا الأثر الواحد؟ لا، ما إلى دخل، سواء علمنا أو ما علمنا. فهنا يأتي سؤال الواضع، إذا ما يعلم فهذا القدر الجامع الذاتي كيف يضع اللفظ لهذا القدر الجامع؟ الأخون يقول ما مو مشكل، يعني مو ضروري في الوضع يعرف هذا القدر الجامع الذاتي بنفسه، بل يشير إلى هذا القدر الجامع الذاتي من طريق الأثر الواحد. في الصلاة النهي عن الفحشاء والمنكر يجعل الواضع هذا العنوان، هذا العنوان كيف يجعله العمل اللي ينهى عن الفحشاء والمنكر، هذا العنوان يجعله مشيرا الى القدر الجامع الذاتي ويضع اللفظ للقدر الجامع الذاتي. فصار القدر الجامع الذاتي ملحوظا حين الواضع بعنوانها الاجمالي، لما ليس متصورا بنفسه. هذا المقدار من التصور في مقام الوضع كافٍ، فثبت بالنقطتين أو الأوليتين أن الآثار المترتبة في الآيات والروايات، هذه الآثار للعبادة الصحيحة، هذا واضح. وبعد على أساس القاعدة الفلسفية الواحد لا يصبر إلا من الواحد، فلا بد أن يكون هناك بين الأفراد الصحيحة والمصادر الصحيحة قدر جامع ذاتي، وكل مصداق من مصادر الصحيح من حيث أنه وجود لهذا القدر الجامع الذاتي مؤثر، فلا يستلزم ثواب خلال متعدد في معلوم واحد. وبعد ذلك يأتي إلى نقطة هذا ما له تأثير، لكن توضيحه أنه ليس العلم بهذا القدر الجامع الذاتي ضروريا، لأنه تأثير هذا القدر الجامع الذاتي لأثر ليس مشروطا في العلم بعنوان هذا القدر الجامع الذاتي. وأما الواضع يحصل من خلال التصور الإجمالي لهذا القدر الجامع الذاتي، والتصور الإجمالي يحصل بعنوان المشير، والعنوان المشير من خلال الأثر الذي يترتب على هذا القدر الجامع. ومنها أنه لا بد على كلا القولين من قدر جامع بالبين، كان هذا القدر الجامع هو المسمى بلفظ كذا ولا إشكال في وجوده. هاي اللي قال لابد، ذكرنا سر اللابدية على القول العام واضح، وعلى القول بالصحيح حتى نتهرب من الاشتراك اللفظي لابد أن نرى أدرا جامعا بين الأفراد الصحيحة. ولا إشكال في وجود القدر الجامع بين الأفراد الصحيحة، وإن كانوا لإشارة هذه النقطة الثالثة قدمها الأخوان، وإن كانوا لإشارة إلى هذا القدر الجامع بخواصه وآثاره، فإن الاشتراك في الأثر كاشف عن هذه المقدمة الثانية، كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثر الكل في هذا الأثر بذاك الجامع الذاتي، فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا بالنهي عن الفحشاء وما هو معراج المؤمن ونحو هذه الآثار. النقطة الأولى من بداهته ما ذكر الأخوة أن هذه الآثار آثار العبادة الصحيحة مش أعم من الصحيحة والفاسد، فالنقطتين موجودة في كلام الأخوة. والنقطة الثالثة من وضوحها وبداهتها ما ذكر الأخوة، بعد ذلك إن شاء الله نأتي إلى إشكال الشيخ الأنصاري على تصوير القدر الجامع على القول الصحيح صلى الله عليه وسلم.